أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الجهة الثانية من المسألة، وهو ما يرتبط بصور صدور التزويج من الأب والجد. هناك صور متعددة يختلف حكمها. الصورة الأولى بشكل سريع تقدمت أن نعلم السابق منهما، إما عقد الجد هو السابق، وإما عقد الأب هو السابق. في هذه الحالة الحكم في غاية الوضوح، باعتبار ثبت استقلالية كل واحد منهما، فمن سبق عقده صح، المقتضي له موجود والمانع مفقود، والعقد المتأخر يكون قد صدر في غير محله، لأن هذه المرأة أصبحت ماذا؟ العقد الأول أصبحت متزوجة، ولا ولاية للأب والجد على المتزوجة. إذن من الطبيعي أن يصح العقد السابق ويبطل العقد اللاحق. هذا إذا هذه الصورة الأولى، إذا علمنا بالسابق واللاحق. الصورة الثانية أن نعلم بالتقارن، في وقت واحد صدر العقد من الأب والجد أو من وكيليهما، ليس من الضروري أن يصدر منهما، من وكيليهما. مقتضى الصناعة مع قطع النظر عن الأخبار الواردة أن نقول ببطلانهما معا، لماذا؟ لأن المفروض عدم إمكان تصحيح كلا العقدين، وكل واحد منهما له ولاية على نحو الاستقلال، فالحكم بصحتهما معا غير ممكن شرعا، لأن المرأة الواحدة لا يكون لها أكثر من زوج، والحكم بصحة أحدهما يحتاج إلى مرجح، والمفروض أنهما صدرا معا. فإذا لا محالة نحكم بماذا؟ بالبطلان. لكن إذا نظرنا إلى النصوص الخاصة نجد أنها تدل على ترجيح عقد الجد، فالحكم بصحة عقد الجد حينئذ يكون له مرجح، هذا المرجح هو المرجح الشرعي، من قبيل صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، للأول يعني للأسبق، هذه ليس لنا بحث فيها في هذه الصورة، فإن كان جميعا في حال واحدة، هذه صورة التقارن، فالجد أولى. إذن هذه الرواية تدل بوضوح على أنه في صورة التقارن يرجح عقد الجد. الرواية الثانية، الرواية التي تقدمت مرارا، موثقت عبيد بن زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك. طبعا هذا الصدر في الرواية ليس ظاهرا في التزويج الفعلي، بل ظهوره في إرادة التزويج. فبالمباشرة هذه الرواية لا تدل على ما نحن فيه. فيقول: فقال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله. يفهم من هذا الشرط هو أن الحكم بتصحيح عقد الأب مشروط بتقدمه. ففي صورة المشاحة عقد الأب يكون صحيحا عليكم السلام بأي شرط؟ بشرط أن يتقدم. صورة التأخر وصورة المقارنة لا يتوفر فيها هذا الشرط، فنحكم حينئذ بالبطلان، لأن الرواية حصرت تصحيح عقد الأب بصورة تقدمه، وما نحن فيه لا يوجد تقدم بل يوجد مقارنة، فعقد الأب لا يكون صحيحا. الفرق بين هذه الموثقة والصحيحة السابقة أن الصحيحة الأولى تدل على المدعى وعلى المطلوب مطابقة وبالمباشر، أما هذه الصحيحة تدل على المدعى ليست بالمطابقة والمباشرة. هذا تمام الكلام في صورة التقر. الصورة الثالثة وهي الصورة الجديدة أن نعلم بصدور كل واحد من العقدين، لكن نجهل تاريخهما. نعرف بأن الأب زوج ابنته والجد زوج حفيدته، أما في أي تاريخ حصل زواج كل واحد منهما هو مجهول له. هذه الصورة عليكم السلام ما يعبر عنه بالجهل بتاريخ الحالفين. تتكرر في الفقه في موارد متعددة، بل في كتاب النكاح نفسه تقدم معنا موردان. المورد الأول في العقد على الأختين، هذا عقد على هند وعقد على أختها، ونحن نعرف بأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، إذن العقد السابق هو الصحيح، لكن لا نعلم أيهما السابق، نجهل بتاريخهما. أيضا من جملة الموارد التي تقدمت في كتاب النكاح ما لو علمنا بصدور عقد على هذه المرأة المعينة وبحصول الزنا ونجهل بتاريخهما. إذن هذا البحث من المباحث، وهذه الصورة الكلية الموجودة فيها متكررة في كثير من المواضع، بل لا تختص بباب النكاح، أيضا مثلا واحد صدر منه حدث وصدر منه وضوء ويجهل تاريخهما. أصوليا المسألة محل خلاف بين الشيخ والأخند الخراساني رحمة الله عليهما. هناك قول بأن المقتضي في مجهولي التاريخ لإجراء الاستصحاب غير متوفر، وهناك قول آخر لا، المقتضي موجود، أركان الاستصحاب تامة، ولكن يتعارض الاستصحاب في كل واحد منهما. والتعارض في أي مرحلة؟ في مرحلة المانع. فإذا هناك رأي يقول لا يجري الاستصحاب لعدم المقتضي، أركانه غير تام، وهناك رأي يقول لا، الأركان تامة لكن لا يجري لوجود المعارض. طبعا لا نستطيع أن نأتي ونقول إذن ما في داعي تحقق هذه المسألة في الأصول، النتيجة واحد على كل تقدير لا يجري الاستصحاب، لا، يظهر ثمر لهاتين قولين. لو كان أحد الاستصحابين مثبتا، الأصل المثبت لا يجري فيسلم الاستصحاب الآخر، فعلى القول بتمامية أركان الاستصحاب وأن المانع هو المعارضة، هذا ليس دائميا، في بعض الأحيان إذا الاستصحاب في أحد الطرفين لا يجري لكونه مثبتا فحينئذ ماذا؟ يسلم الاستصحاب الآخر. بينما لو قلنا لا، المقتضي لجريان الاستصحاب غير تام، فحينئذ سواء كان الأصل مثبت أو غير مثبت لا قيمة لذلك، يترتب إذن على ذلك فمر. على كل تقدير في علم الأصول يوجد هذان القولان، ومن تأخر عن الشيخ والآخوند هناك من أيد الشيخ وهناك من أيد الآخوند. فيما نحن فيه المفروض أننا نعلم بأن الأب عقد لابنته والجد عقد لحفيدته، ولا نعلم تاريخ صدور العقد منهما. في الموثقة التي قرأتها قبل قليل ذكرت شرطا لتصحيح عقد الأب، ما هو هذا الشرط؟ أن يكون متقدما. نحن في هنا ماذا نشك، هل هو متقدم أم لا؟ التقدم أمر حادث مسبوقا بالعدم، فيمكن أن نقول نستصحب عدم تقدم عقد الأب، فحينئذ يصح عقد الجد. هنا إن كنا من القائلين بعدم المقتضي لجريان الاستصحاب، هذا الاستصحاب لا يجري، جرى في الطرف الآخر استصحاب أم لم يجري، كما هو مختار الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. من أنه بل نقبه بيقين آخر لا يجري في مورد وجود العلم الإجمالي. وهنا نعلم بأن أحد هذين العقدين يكون صحيحا، فلا يجري الاستصحاب، لأن الاستصحاب يجري في صورة الشك، ويرى الشيخ الأعظم أن صحيحة زرار الوالدة في الاستصحاب يتنافى صدرها مع ذيلها، لأن الصدر يقول لا تنقض اليقين بالشك، والذيل يقول ماذا؟ انقضه بيقين آخر، وفي مورد العلم الإجمالي عندنا يقين آخر، فلا يجري الاستصحاب. الأخوند الخراساني لا، أجاب عن هذه الشبهة تعارض الصدر والذيل، وإنما يرى لا يجري الاستصحاب لتعارض الاستصحابين. فهنا كما نشك في تقدم عقد الأب فنستصحب عدم التقدم، أيضا نشك في تقدم عقد الجد فنستصحب عدم التقدم، فيتساقطا. فإذا بعض شراح كلام الماتن بنوا هذه الصورة على النزاع الأصولي المتقدم. نلاحظ بأن المعلقين على العروة القميين، سيد لبرو جردي، سيد القلبيجاني، السيد الإمام رحمة الله عليهم، هؤلاء ذهبوا إلى القول بالاحتياط. ليه؟ أو كيف يكون الاحتياط؟ نرتب على هذه الصورة صورة العلم الإجمالي. نعلم أن هذه المرأة متزوجة، لكن من هو زوجها لا نعلم، فبالتالي ليس لها أن تمكن أي واحد منهما، وليس لها أن تتزوج من غيرهما إلا بعد طلاقهما. هذا بالنسبة للمرأة، وكذلك بالنسبة للرجلين. هذا من العلوم الإجمالية المنجزة، فيجب الاحتياط بأن تطلق منهما، ثم بعد ذلك يجوز أن تتزوج من أحدهما أو تتزوج من ثالث. هؤلاء هذا كان موقفهم من هذه المسألة. الماتن رحمة الله عليه حكم في صورة الجهل بتاريخهما بصحة عقد الجد، وغير هؤلاء الكل وافقوا، غير القميين الكل وافقوا على ما أفاده الماتن رحمة الله عليه. والملفت للنظر أن السيد الخوئي لا في التعليق ولا في الشرح تعرض لهذه الصورة. طبعا عدم تعرضه في التعليق يدل على أنه موافق، أما في الشرح لابد كان أن يبحث هذه المسألة بالنتيجة، ربما اعتمادا على ما تقدم منه في مسألة العقد على الأختين. فلذا لم يتعرض لهذه الصورة في المقام. فإذا صار عندنا ثلاثة احتمالات في هذه المسألة. الاحتمال الأول ما ذهب إليه جمع من القميين النحطاط. الاحتمال الثاني ما ذهب إليه الماتن بتصحيح عقد الجد. الاحتمال الثالث طبعا ما ذهب إليه الماتن مثل السيد الحكيم بناه على أن صاحب العروة يختار وجود المقتضي لجريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، فشرط صحة عقد الأب أن يكون متقدما، فنستصحب عدم التقدم. فإذا استصحبنا عدم التقدم فلا مجال لتصحيح عقد الأب، لا محالة يتعين صحة عقد الجد. طب يبقى إشكال أنه لماذا لم يدخل الماتن مسألة التعارض، أنه أيضا نشك في سبق عقد الجد نستصحب عدم السبق، فيتعارض الاستصحابان يسقطان بالمعارضة. مع سقوطهما بالمعارضة لابد إما أن نذهب إلى قول القميين من الاحتياط، أو ماذا؟ نذهب إلى ترجيح أحدهما بالقرعة بناء على الإيمان بعموم أدلة القرعة لكل مورد مشكل، وهذا من الموارد مشكلة، فنعين العقد الصحيح بالقرعة، مع أن الماتن ماذا؟ لا، عين صحة عقد الجد. في الواقع هذا الاستصحاب الثاني مع قطع النظر عن المعارضة لا يجري في حد ذاته، تفت جيدا. بالنسبة لهذا الحكم الشرعي وهو صحة عقد الأب، هذا حكم شرعي، الصحة حكم من الأحكام الشرعية، موضوعه أن يكون العقد سابقا. فإذا استصحبنا عدم السبق ينتفي الحكم الشرعي، والاستصحاب لا بد له من أثر، والأثر أعم من أن يكون ثبوت الحكم أو نفي الحكم. فإذا هذا الاستصحاب الأول في حد ذاته مع قطع النظر عن المعارضة يجب. أما الاستصحاب الثاني، استصحاب الثاني الحكم ما هو؟ صحة عقد الجد. في صحة عقد الجد لا يشترط السبق، لا يشترط أن يكون سابقا، ليش؟ لما عرفت سابقا في الصورة السابقة أن عقد الجد صححناه حتى في صورة التقارب. فإذا شككنا في تقدم عقد الجد صحيح الأصل عدم التقدم، لكن هذا الأصل لا يثبت البطلان، لأن عقد الجد قد يصح حتى مع عدم تقدمه كما في صورة مقارنة. فإذا هذا الاستصحاب الثاني لا محالة يكون من الأصول المثبتة، فلا يجب. فعلى مبنى من يقول بأن المقتضي للاستصحاب في مجهولي التاريخ ثابت، وإنما الإشكال في أي شيء؟ في تعارض الاستصحابين، هذا الاستصحاب الثاني لا يشمل، مع عدم جريانه يسلم الاستصحاب الأول. إذن بناء الماتن على صحة عقد الجد هو هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يقال بصحة عقد الجد أيضا كما ذكر المات، لكن لوجه آخر، ليس من باب جريان الاستصحاب حتى يأتي النزاع المتقدم بين الشيخ والأخوان، بل من باب آخر، وهو أنه نفهم من موثقة عبيد بن زرارة المتقدمة وجود قاعدة عامة، وهي أصالة تقديم عقد الجد. الأصل عند التشاح أن يقدم عقد الجد، كما استفدنا ذلك من صحيحة هشام بن سالم وموثقة عبيد بن زرارة. هذا الأصل ليس أصلا عمليا، وإنما هو قاعدة. في صورة التشاح يقدم عقد الجد، إلا ما خرج بدليل. ما هو الذي خرج بدليل؟ صورة تقدم عقد هذا خرج بدليل. فحينئذ ما نحن فيه لم يثبت دخوله ضمن الاستثناء، لم يثبت لدينا أن عقد الجد متقدم، فحينئذ نتمسك بعموم القاعدة. إذن هذا الوجه الذي ذكره بعض شراح العروة حاول فيه أن لا يبني المسألة على ذلك الخلاف الموجود بين الشيخ والأخوان، لا نحتاج إلى إجراء استصحاب. عندنا قاعدة عامة مفادها في صورة التشاح يقدم عقد الجد، إلا ما هو إلا في صورة سبق عقد الأب. فعندنا عموم، كلما تنازع الأب والجد يقدم عقد الجد، وعندنا مخصص له. ما نحن فيه شبهة مصداقية لأي شيء؟ للمخصص، فهو أن عقد الجد هل هو صامت أم لا؟ فإذا كان الشبهة مصداقية للمخصص لا يجري التخصيص، لا يجري فيه الخاص، وإنما يكون المرجع أصالة الأمر. إذن واضح صار الفكرة؟ ففتوى الماتن يمكن أن تصحح من طريق الأصل اللفظي وهي أصالة العموم، لا من طريق الأصل العملي وهي الاستصحاب حتى يأتي النزاع المتقدم بين الشيخ والآخر. هذا الاحتمال الثالث في البيت. ما أدري صار واضح المطلب. فإذا
أنا عفوا مع عبارة الروايتين بقول أنه فالجد أولى، ممكن نأخذ هذا بناء على مش أنه الوجوب مثلا في أصل القاعدة.
لا، هذه شوف، هذه الأولوية أولوية تعيينية، يعني أبي على طريقة العادل والأشج أعدلا بني مروان، يعني أفعل التفضيل هنا لا تجري على بابها. مقصود من الأولوية الأولوية التعيينية، يعني هذا أولى، يعني هو المتعين، هو المتعين بناء طبعا هذا كله، هذه المباحث كلها بناء على وجود ولاية مستقلة. أما لو قلنا لا، البنت لابد أن يؤخذ رأيها، هذا الرأي حينئذ، هذا البحث حينئذ لا يأتي. قد يقال حينئذ بأن المرجح ما تختاره البنت. ليش؟ من يقول بالتشريك، كل واحد منهما أجاز لشخص، لكن إجازته علة ناقصة، فجاءت إجازة البنت لهذا الشخص تمت العلة في أحدهما لم تتم في الآخر. التفتنا، نحن نبحث بناء على القول بالاستقلالية، بناء على القول بالاستقلالية. وبهذه الأولوية، أولوية ماذا؟ تعييني. فإذا خلاصة المطلب، صار في هذه الاحتمالات الثلاثة في هذه الصورة. الاحتمال الأول أن نلتزم بالاحتياط لوجود علم إجمالي كما عرفنا طريقة الاحتياط. الاحتمال الثاني أن نقول بصحة عقد الجد بناء على ثبوت المقتضي للاستصحاب وكون الاستصحاب في طرف الجد مثبتا، فيجري استصحاب الأول ولا يعارضه الاستصحاب الثاني، فنصحح عقد الجد. الاحتمال الثالث أن نقول بتصحيح عقد الجد من خلال تطبيق قاعدة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. هذه احتمالات ثلاثة، إن شاء الله غدا نقف عندها بشكل مفصل ونتابع المسألة، والحمد لله رب العالمين.